الحمد لله رب العالمين. قلنا أن الشبهة العبائية تبرز النتائج واللوازم العملية الغريبة التي لا يمكن الالتزام بها فقهيا وشرعيا، فتكون دليلا على عدم صحة استصحاب الكل من القسم الثاني. وخلاصة هذه الشبهة هو أنه لو كانت هناك عباءة علم إجمالا بنجاسة أحد طرفيها وغسلنا الطرف الأيمن منها، ثم لاقت يدنا مع الرطوبة المسرية الطرف الأيسر، هنا يحكم الفقهاء بطهارة اليد لأن اليد لاقت أحد أطراف الشبهة المحصورة. حينما لاقت أحد أطراف الشبهة المحصورة يشك في نجاستها، سابقا كانت طاهرة فتستصحب طهارتها، فإذا اليد طاهرة إذا لاقت الطرف الأيسر غير المغسول. فإذا لاقت الطرف المغسول وقلنا أن استصحاب الكلي يجري كلي النجاسة، يحكم بنجاستها. هذه هي النتيجة الغريبة، هذه هي النتيجة الغريبة لعدم للدليل على عدم استصحاب الكل من القسم الثاني. فإن اليد الطاهرة إذا لاقت الطرف الأيسر غير المغسول يحكم بطهارتها لأنها لاقت أحد أطراف الشبهة المحصورة، فنشك في نجاستها فنستصحب الطهارة. فإذا لاقت الطرف الأيمن المغسول يحكم بنجاستها لأن استصحاب الكلي للنجاسة في الطرفين، في أحد الطرفين استصحاب الكلي يجري، وهذه لاقت الأيسر ثم لاقت الأيمن، إذا استصحاب الكلي يجري، إذا يحكم بنجاستها. وهذا يعني أن ملاقة اليد مع الطاهر توجب النجاسة وهو مقطوع البطلان. كيف اليد الطاهرة إذا لاقت الطاهر تكون نجسة؟ اليد الطاهرة التي لاقت الأيسر وحكمنا بطهارتها شرعا، كيف هذه اليد الطاهرة إذا لاقت الأيمن الطاهر تتنجس؟ هذا مقطوع البطلان فقهيا وغريب عند العرف ولا يمكن الالتزام به من الناحية الفقهية على القول بجريان الاستصحاب الكلي في القسم الثاني من القسم الثاني. هذا يكون دليل على بطلان الكلي من القسم الثاني. قلنا أن هذا الشبهة موردها هو هذا، موردها ما إذا لاقت النجس وهو الأيسر، العفو، لاقت أحد أطراف الشبهة المحصورة المحكوم بالنجاسة، أحد الأطراف، ثم لاقت الطاهر. أما إذا عكسنا، لو فرضنا أن اليد لاقت الطاهر أولا المغسول، هي الطاهرة لاقت الطاهر فهي طاهرة لأن اليد من الأول طاهرة، وقد لاقت ماذا؟ طرف الشبهة المغسول وهو الطرف الأيمن وهي طاهرة. فإن لاقت الطرف غير المغسول الأيسر فنشك في نجاستها، فنستصحب الطهارة، واستصحاب الكل من القسم الثاني يقول نجسة، فتكون اليد محكومة بالطهارة لاستصحاب الطهارة ومحكومة بالنجاسة لاستصحاب كلي النجاسة، ويتعارض استصحابان. هذا ما به نتيجة غريبة، هذا ليس فيه نتيجة غريبة حتى يستدل بها على بطلان الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. إذا مورد الشبهة فقط فيما إذا لاقت اليد الطرف الغير المغسول الذي هو أحد أطراف الشبهة المحصورة ثم لاقت الطرف المغسول. أما إذا لاقت هذه اليد الطرف غير المغسول، الطرف المغسول أولا، إذا لاقت الطرف المغسول فهي طاهرة، لاقت الطرف المغسول يحكم بطهارتها، ثم لاقت الطرف غير المغسول، وهنا نشك في النجاسة، نستصحب الطهارة، ثم إذا كان استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري نستصحب النجاسة. فتكون هذه اليد فيها استصحابان، استصحاب الطهارة واستصحاب الكلي من القسم الثاني يقول أنها نجسة، فيتعارض الاستصحابان، تعارض الاستصحابين ليس فيه نتيجة غريبة حتى يحكم بأن الاستصحاب الكلي من القسم الثاني لا يجري. النتيجة الغريبة فقط على ما إذا لاقت يدنا أولا الطرف غير المقصود، أحد أطراف الشبهة المقصورة غير المقصود، ثم لاقت الطرف المقصود، فالنتيجة الغريبة في هذا الفرق فقط. طيب، السيد الخوي قدس الله نفسه كما قلنا التزم بهذه النتيجة الغريبة، قال هذه النتيجة أنا ألتزم بها لأن استصحاب الكلي من القسم الثاني، لأن استصحاب الكلي من القسم الثاني أركانه تامة، لما كانت أركانه تامة أنا ألتزم بهذه النتيجة الغريبة. طيب، السيد الخوي التزم، احنا لا يمكن ان نلتزم بهذه النتيجة الغريبة لانها نتيجة لا يقبلها العرف ومقطوعة البطلان، ان يدنا الطاهرة لاقت الطرف غير المغسول، احد اطراف الشبه المحصورة، حكمنا بالطهارة كما هي القاعدة في ملاقات الشيء لأحد اطراف الشبه المحصورة، لاننا نشك في النجاسة فنستصحب طهارة اليد، ثم تلاقي الطاهر يد طاهرة تلاقي الطاهر نحكم بالنجاسة، هذا غير مقبول قطعا باطل. إذن كيف نعالج هذه الشبهة؟ هذه الشبهة جاءوا بها كدليل على بطلان الاستصحاب من القسم الثاني، ونحن قد تم عندنا حجية الاستصحاب من القسم الثاني، إذن هذه الشبهة لابد من علاجها. قلنا أن المرزا النائني قدس الله نفسه في دورته الأولى قال هذا استصحاب الكلي، هذا استصحاب الكلي أين مورده؟ استصحاب الكلي مورده ما إذا تردد أمر بين فردين من ماهية واحدة، تردد أمر بين فردين من ماهية واحدة، يعني الذي في الدار زيد أو عمرو، تردد هذا الذي في الدار بين أمرين زيد من ماهية واحدة، أما مثال العباءة ليس كذلك، ليس من استصحاب الكلي بل هو من استصحاب الفرد المردد، هذا فرد واحد استصحاب الفرد المردد، إذا تيقنا بوجود شخص واحد في الدار لا ندري في الجهة اليمنى أو اليسرى، انهدم الجانب الأيمن، إذا كان في الجهة اليمنى مات، إذا كان في اليسرى لم يموت، هذا استصحاب الفرد المردد، هذا مو استصحاب الكلي، فرد واحد، هذا فرد واحد موجود في الدار، هذا استصحاب الشخصي. فالمرزا النائيني في دورته الأولى قال استصحاب الكلي يكون الأمر فيه مرددا بين فردين من ماهية واحدة، وأما مثال العباء ليس كذلك، هذا مو استصحاب الكلي من القسم الثاني بل هو من استصحاب الفرد المردد، مثل الزيد الذي نقطع أنه في الدار وقد وقع الجانب الأيمن ولا ندري أنه هو في الجانب الأيمن أو في الجانب الأيسر، إن كان في الأيمن فقد مات قطعا، إن كان في الأيسر فهو حي قطعا، فهذا ليس من استصحاب الكلي، مثال العباءة نجاسة واحدة شخصي لا ندري أنها في الجانب الأيمن أو الأيسر، إذا في الأيمن فقد زالت لأننا غسلنا الجانب الأيمن، إذا في الأيسر إذا باقي قطعا، أي مثل زيد الذي في الدار ولا نعلم في أي جانبين وقد انهدم الجانب الأيمن، هذا استصحاب الفرد المردد. هذا الجواب من المرزا النائيني غير مفيد لدرء الشبهة، لماذا؟ لأن هذا في الحقيقة هذا ليس مفيدا في درء الشبهة، إذا كان استصحاب العباءة هو من الاستصحاب الشخصي للكلي يبقى الإشكال لم يندفع، يبقى إشكال، يبقى إشكال. وهذا لما قطعنا بوجود زيد في الدار إذا نقطع بوجود الكلي، ولأن الإنسان يحمل ماذا؟ يحمل حصة إنسانية. أم نتيقن بوجود الكلي؟ إذا تيقنا بوجود الشخص في الدار نتيقن بوجود الكلي من القسم الأول، الشبهة ما راحت. افرض هذا استصحاب الفرد المردد، تبقى الشبهة أنه شلون هذا استصحاب الفرد المردد؟ وقلنا استصحاب الفرد المردد يجري مع أنه فيه هذه النتيجة الفظيعة. أنت تقول أن هذا مو استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذا استصحاب الفرد المردد. شخص موجود في الدار لا نعلم أنه في الجانب الأيمن أو الأيسر، هو الشخص لما نقطع به في الدار نقطع بالكلي، هذا استصحاب الكلي من القسم الأول. فالإشكال ما يزول، يبقى الإشكال غايته يروح على استصحاب الكلي من القسم الأول. ثانيا احنا نقدر نغير المثال، نغير المثال، نقول أخو عباءتين، يلا عباءتين إحداهما نجسة، فإن غسلنا واحدة ثم لاقت يدنا العباءة غير المغسولة، لاقت يدنا لاقت أحد أطراف الشبه المحصورة، إحدى العباءتين، إحدى العباءتين شبه محصورة، هذه العباءة وهذه العباءة، لاقت يدنا العباءة غير المغسولة ونحكم بطهارتها، ثم تلاقي يدنا العباءة المغسولة نحكم بنجاسة اليد وهي النتيجة الغريبة. المثال مغيره، المثال مغيره. إذا لاقت يدنا العباءة غير المغسولة نحكم بطهارة اليد لأنها لاقت أحد أطراف العلم الإجمالي، وقد قلنا أنه إذا لاقت أحد أطراف العلم الإجمالي نشك في نجاسة هذه اليد فنستصحب الطهارة. فإذا لاقت اليد العباءة الطاهرة المغسولة نقول تنجست اليد. لماذا؟ لأن استصحاب الكلي من القسم الثاني يجري، استصحاب النجاسة يجري، وقد لاقت يدنا غير المغسول والمغسول واستصحاب النجاسة يجري، استصحاب الكلي، إذن يدنا نجسة. اجت النتيجة الغريبة، اجت النتيجة الغريبة التي لا يمكن الإلزام بها، وهو أن يدنا الطاهرة حينما لاقت الطاهر تنجست، يدنا طاهرة تلاقى الطاهر تنجست، وهذا غير مقبول فقهيا وشرعيا، فتكون دليلا على بطلان استصحاب الكلي من القسم الثاني. اذا جواب المرزا النائيني في علاج الشبهة ان هذا ليس من استصحاب الكلي من القسم الثاني، وانما هذا من استصحاب الفرد المردد، لا يرفع الشبهة، شبهة باقية، اما تنتقل الشبهة الى استصحاب الكلي من القسم الاول، او لا نغير المثال، نغير المثال، سوي عباءتين، عباءتين فصار شنو؟ صار مثل الموجود في الدار، إما زيد إما عمرو، عمرو طلع، فإن كان عمرو فقد خرج، إذا خرج زيد فهو باقي يقينا، مثل عباءتين غسلنا واحدة، علمنا بنجاسة أحدهما غسلنا واحدة، إذا النجاسة في هاي العباءة المغسولة فقد زالت، إذا النجاسة في العباءة الثانية فهي باقي يقينا. وهنا نستصحب الكلي للحكم من نجاسة العباءة الثانية، يعني للاجتناب عن العباءة الثانية. إذن جواب المرزا النائيني لا ينفع في رفع الشبهة، ولذلك المرزا النائيني أجاب بجواب ثاني في دورته الثانية، قال استصحاب الكلي هنا في مثال العباءة لا يجري لأنه استصحاب مثبت، استصحاب مثبت. كيف؟ يقول ماذا تريد أن تثبت بهذا الاستصحاب؟ ماذا تريد أن تثبت بهذا الاستصحاب؟ إذا تريد تثبت حرمة أو بطلان الصلاة في العباءة، هذا لا يتوقف على استصحاب النجاسة، بل يتوقف على وجود علم إجمالي بالنجاسة منجس. فإذا نريد نقول الصلاة باطلة بهذه العباءة، ما نحتاج إلى الاستصحاب، استصحاب نجاسة العباءة، باستصحاب الكلي. ما البطلان الصلاة متوقف على وجود علم إجمالي بالنجاسة في أحد أطراف العباءة، وهذا العلم الإجمالي منجز غير منحل. وهنا هو صحيح، هذا علم الإجمالي منجز غير منحل. أما إذا تريد تثبت نجاسة الملاقي للعباءة وهو اليد، إذا تريد تثبت بهذا استصحاب الكلي نجاسة العباءة، نجاسة اليد التي لاقت العباءة، هذا الحكم نجاسة اليد موقوف على أمرين. أولا أن نحرس الملاقات لطرفي العباءة. ثانيا نحرس نجاسة الملاقى. نجاسة الملاقى، نجاسة العباء. أما الملاقات فهي في المقام محرزة، لأن يدنا لاقت الجانب الأيسر ثم لاقت الجانب الأيمن، هاي محرزة بالوجدان. أما نجاسة الملاقى فنجاسة يعني هذه اليد، فاستصحاب وجود كلي النجاسة في العباء في الطرفين، موجود النجاسة في أحد الطرفين، لا يثبت نجاسة اليد وهو الذي لاقى العباءة إلا بالملاسمة العقلية وهو الأصل المثبت. فالنائيني في دورته الثانية أجاب بهذا الجواب، أكرر الجواب، أن استصحاب الكلي أنت شو تريد تثبت فيه؟ تثبت بطلان الصلاة، حرمة الصلاة، هذا ثابت مو بالاستصحاب، هذا ثابت لوجود علم إجمالي بنجاسة أحد طرفي العباءة، وهذا العلم الإجمالي منجز، الصلاة فيها باطل. إذا تريد تثبت نجاسة اليد التي لاقت طرفي العباءة، نجاسة اليد تتوقف على إحراز شيئين. أولا إحراز الملاقات للطرفين. ثانيا نجاسة اليد، ونحرس نجاسة اليد. أما ملاقات اليد للطرفين هذا محرز بالوجدان. أما نجاسة الملاقى وهو اليد هذا استصحاب الكلي، كلي النجاسة في العباءة، لا يثبت نجاسة اليد إلا بالأصل المثبت، هكذا قال النائين. طيب السيد الشهيد، لحظة، السيد الشهيد وضح هذه الملازمة العقلية، وضح الأصل المثبت. السيد الشهيد وضح. إلى هنا مرز النائين يتكلم بكلام لا نفهمه، يقول نجاسة اليد، نجاسة اليد لا تثبت نجاسة اليد إلا بالملازمة العقلية، فإننا إذا استصحبنا كلي النجاسة لا تثبت نجاسة اليد إلا بالملازمة العقلية. كيف لا تثبت نجاسة اليد إلا بالملازمة العقلية إذا قلنا باستصحاب كلي النجاسة؟ السيد الشهيد الصدر يوضح هذا الأصل المثبت، يقول استصحاب جامع النجاسة، فاحنا ما عندنا استصحاب النجاسة في هذا الطرف واستصحاب النجاسة، يعني احنا نستصحب جامع النجاسة، هذا استصحاب الكلي من القسم الثاني. يقول استصحاب جامع النجاسة في العباءة لا يجري، لماذا؟ حتى يثبت ماذا؟ يثبت نجاسة اليد. استصحاب جامع النجاسة لا يجري حتى يثبت نجاسة اليد، لماذا؟ لأن استصحاب جامع النجاسة المضافة إلى العباءة، النجاسة كل النجاسة الموجود في العباءة، استصحاب جامع النجاسة المضافة إلى العباءة بلا أن نلاحظ هذا الطرف الأيمن ولا أن نلاحظ هذا الطرف الأيسر، هذا أركان تامة الاستصحاب، صحيح هذا الاستصحاب أركانه تام، استصحاب كلي النجاسة المضاف إلى العباء من دون أن ننظر إلى الطرف الأيمن ومن دون أن ننظر إلى الطرف الأيسر. هذا الاستصحاب أركانه تام، لكن لا تترتب عليه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين، لا إلا بالملازمة العقلية. عندنا كلي النجاسة المضاف إلى العباء من دون ملاحظة الطرف الأيمن من دون ملاحظة الطرف الأيسر، هذا استصحاب تامة أركانه، لكن لا تترتب عليه نجاسة اليد الملاقية مع الطرفين إلا بالملازمة العقلية، إلا بالأصل المثبت. لماذا؟ لأن نجاسة الجامع، هاي نجاسة الجامع لو فرضنا محالا وقوفها أن هاي نجاسة الجامع تقف على الجامع ولا تسري إلى الطرفين، لو فرضنا محالا وقوفها على الجامع وعدم سريانها إلى الأطراف، نجاسة كلية في العباءة واقفة على الجامع لا تسري إلى هذا الطرف ولا تسري إلى هذا الطرف، لو فرضنا وقوفها على الجامع وعدم سريانها إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف فلا تسري إلى الملاقي، وتسري لأن النجاسة واقفة على الكلي لا تسري إلى الملاقي، لأن نجاسة اليد الملاقية موضوعها نجاسة هذا الطرف أو ذاك الطرف، ليس موضوع نجاسة اليد نجاسة الكلي الذي فرضنا محالا أنها واقفة على الكلي. اليد لما نحكم نجاستها موضوعها نجاسة هذا الطرف أو هذا الطرف، ليس موضوع نجاسة اليد ماذا؟ وقوف النجاسة على الجامع، فإن وقوف النجاسة على الجامع بما هو جامع لا يثبت نجاسة اليد، لأن اليد ما لاقت الجامع، اليد لاقت الطرف الأيسر ثم لاقت الطرف الأيسر. فلو قلنا بأن النجاسة تقف على الجامع ولا تسري إلى الأفراد، إذن ما يمكن الحكم بنجاسة اليد، لأن اليد ما لاقت الجامع، لاقت الطرف الأيسر ثم لاقت الطرف الأيمن. ولكن محال أن النجاسة تقف على الجامع، محال نعلم نحن من الخارج أن النجاسة لا تقف على الجامع، جامع العباء يستحيل أن تقف النجاسة على الجامع، يستحيل أن تقف على الجامع بحده الجامعي. ليش؟ لأن النجاسة تختلف عن الأحكام التكليفية، أوامر عندنا، نواهي عندنا، صلي صم، وعندنا نواهي لا تكذب لا تشرب الخمر، هنا يقف الأمر على الجامع ويقف النهي على الجامع، يقف الأمر على صرف الوجود يريد صرف الوجود ويقف النهي على صرف الوجود ما يريد صرف الوجود. فالأوامر والنواهي هاي الأحكام التكليفية هاي تقف على الجامع ولا تسري إلى الأفراد، وإن كان انتبه لما نقول الأوامر والنواهي تقف على الجامع ولا تسري إلى الأفراد، لكن امتثال الأمر وإرسال النهي هو بلحاظ الإتيان بالأفراد، إذا جئنا بالفرد امتثلنا، إذا الفرد المنهي عنه جبنا عصينا. فالأوامر والنواهي تقف على الجامع، الأوامر يريد صرف الوجود، النواهي يريد أن تترك صرف الوجود، تترك يعني كل الكذب التركه صرف الوجود. ولكن متى تكون ممتثلة؟ إذا جئت بالفرد في الأوامر تكون ممتثلة. متى تكون عاصيا؟ إذا جئت بالمنهي وهو الفرد في النهي تكون عاصيا. إذن الأوامر والنواهي نعم يقف الأمر والنهي على الجامع، على الجامع ولكن امتثالك يكون إذا جئت بالفرد المأمور به، عصيانك يكون إذا جئت بالفرد المنهي عنه. طيب زين، أما النجاسة، النجاسة لا مو مثل الأوامر والنواهي تقف على الجامع أبدا. النجاسة ليست كالأحكام التكليفية، ليست، فالجامع بين الطرفين إذا كان نجس يعني شنو؟ يعني النجاسة موجودة حتما في أحد الطرفين حتما، هاي مو مثل الأحكام التكليفية. النجاسة هذا حكم وضعي، هذا مو مثل الأحكام التكليفية يقف على الجامع. إن النجاسة من نقول موجودة في العباءة في جامع العباءة حتما موجودة في أحد الطرفين، والطرفان لاقى اليد، فاليد تتنجس لا محالة، لكن هاي تنجس اليد إذا لاقت الطرفين هذا أمر عقلي، هذا أمر عقلي لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب. هذا الأصل المثبت. شوفوا الكل، انتبه، الكلي الدم نجس يعني الجامع نجس، او هذا الدم الموجود في الخارج وهذا الدم الموجود في الخارج يقف على الجامع ولا يسري الى الافراد، يعني الدم الخارجي مو نجس. احسنت هذا. بينما في الاوامر والنواهي يقف على الجامع يقول تجب الصلاة، ولكن امتثالك يكون بالفرد الخارجي، امتثالك، وفي الكذب يقول لا تكذب، هذا نهي، يقف على الجامع، لكن عصيانك يكون بارتكاب المنهي عنه. بينما في الحكم الوضعي، الحكم الوضعي لا يمكن أن تقف النجاسة على الجامع. هنا لما نقول أن الدم نجس ما يمكن أن يقف على الجامع، إنما يسري إلى الدم الخارجي، بينما لما يقول صلي ما نقدر نقول الأمر وقف وسرى إلى الفرد، إذا سرى إلى الفرد يصير شنو؟ إما ما موجود يصير طلب المعدوم، وإما موجود يصير طلب الحاصل. فرقنا بين الأوامر التكليفية والنواهي وبين هذا. فالسيد الشهيد يقول هنا صحيح أن هذه اليد إذا لاقت الطرف الأيسر من العباءة وهو أحد أطراف العلم الإجمالي ثم لاقت الطرف الأيمن، هنا لابد أن نقول أنها ماذا؟ نجسة، لكن هذا أمر عقلي مو شرعي، هذا ما لا يمكن أن يثبت بالاستصحاب، هو هذا الملازمة. هاي ثبتت النجاسة، نجاسة اليد بالأصل المثبت، بالأصل المثبت، فصح لنا، انتبه، فصح لنا أو صح لنا أن نقول إن إثبات نجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع يكون بالملازمة العقلية، ونجاسة اليد، نجاسة اليد التي هي ثابتة بنجاسة أحد الطرفين بخصوصه بنجاسة الجامع بالملازمة العقلية، والاستصحاب لا يجري في لإثبات لوازمه. هذا ما قرره الشهيد الصاد في رفع الشبهة، أنه هنا نجاسة اليد أصل، نجاسة أصل مثبت، أصل مثبت حكم به العقل، لا أنه حكم به الشارع بالتعبد. هذا جواب السيد الشهيد توضيحا لجواب المرسى النائيني. آخر المرسى النائيني قال هكذا، قال استصحاب وجود كلي النجاسة في العباءة لا يثبت نجاسة اليد إلا بالأصل المثبت. استصحاب كلي النجاسة في العباءة لا يثبت نجاسة اليد إلا بالاستصحاب إلا بالأصل المثبت أو بالمناسبة العقلية. السيد الشهيد وضح هذا الأصل المثبت ووضح هذه الملازمة العقلية وقال أن النجاسة أو جامع النجاسة الموجود في العباءة لا يقف على الجامع، ما يصير، هاي مو مثل الأوامر والنواهي تقف على الجامع، والامتثال والعصيان يكون بارتكاب الفرد. لا، النجاسة لا تقف على الجامع، وإنما تجري النجاسة إلى الأطراف الخارجية. فإذا لاقت يدي كلا الطرفين نحكم بنجاسة، لكن هذا حكم عقلي وأصل مثبت، والاستصحاب لا، ونجاسة اليد لا تثبت بالأصل المثبت. هذا الجواب عن الشبهة العبائية. إذا الشبهة العبائية عرفنا موردها وعرفنا التزام السيد الخوئي بالنتيجة الغريبة، وعرفنا جواب المرزا النائيني في دورته الأولى وأنه لا يفيد، وعرفنا جوابه في الدورة الثانية أن هذا أصل مثبت، ووضح السيد الشهيد الأصل المثبت. إذا الشبهة العبائية لا تكون شبهة في مقابل عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، بل استصحاب الكلي من القسم الثاني تام أركانه ويجري، ولا تكون شبهة العبائية دليلا على عدم جريانه، لأن نجاسة اليد إذا لاقت طرفي العباء التي أحدها نجس يكون أصلا مثبتا نجاسة اليد، والاستصحاب لا يثبت لوازمه العقلية. يبقى عندنا التنبيه السابع وهو استصحاب الزمان والأمور التدريجية، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.